الكافرين. يتابع في هذا الأسبوع الموضوع الذي طرح في الأسبوع الماضي عن التزام المؤمن بدينه. خلاصة ما قلناه في الأسبوع الماضي أن الإنسان إذا أراد أن يعتقد بشيء فلا بد أن يكون اعتقاده عن علم ومعرفة، وبعد أن يعتقد بهذا الشيء لا بد أن يكون ملتزما بما يتطلبه هذا الشيء الذي اعتقد به. فهناك ثلاثة التزامات لا بد أن يلتزم بها بعد أن اعتقد بهذا الشيء عن معرفة وعن علم، وهو هذه الالتزامات هي الالتزام القلبي وهو المهم بالنسبة للإنسان. ويترتب على هذا الالتزام القلبي الالتزام اللفظي والالتزام العملي. فإذا قلنا بأن المؤمن الحقيقي هو من يكون الإيمان مستقرا في قلبه ويعمل بما يتطلبه هذا الالتزام القلبي والإيمان الراسخ في القلب. فأقوال الإنسان المؤمن وأفعاله تكون نتيجة طبيعية لهذا الالتزام القلبي وهذا الإيمان الراسخ في قلبه. بعد ذلك فرقنا بين الإنسان المسلم إسلاما ظاهريا والمؤمن إيمانا حقيقيا. من خلال بعض الروايات ذكرنا بأن الفرق بين الإسلام والإيمان أن المسلم بالإسلام الظاهر هو من يتلفظ فقط ويلتزم أصلا، يتلفظ ويعمل فقط، وقد يكون قلبه خاليا من الالتزام القلبي. أما المؤمن الحقيقي هو من يكون في قلبه الالتزام، يكون الإيمان مترسخ في قلبه، وهذا القول والفعل يكون مترتبا على هذا الالتزام القلبي. فذكرنا مثال لبعض الإخوة الذين يحضرون المساجد والحسينيات لسنوات طويلة، ولكن مع ذلك ترى أن حياتهم لم تتغير أبدا، يعيش اليوم كما كان يعيش قبل 20 سنة مثلا. فإذا حضوره للمساجد والحسينيات شيء جيد، ولكن لا بد أن يكون هناك تأثر من هذا الحضور. ترى بأن كثيرا ما يذهبون إلى الحج والعمرة في كل سنة، ولكن هذا الإنسان حياته تظل كما هي، معنى ذلك أنه لم يتأثر. نعم عمل بهذا الشيء الظاهر فقط وتقول ببعض الألفاظ، ولكن هذا اللفظ وهذا العمل لم ينفذ إلى قلبه ولم يتأثر بهذه الأعمال التي أتى بها. ثم ذكرنا في بعض الروايات أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل، في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التوراة مكتوب: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، ولا أكلك إلى طلبك وعلي أن أشد فاقتك، إلى آخر الرواية التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. فالإنسان الذي يعبد الله حق العبادة لابد أن تترتب على هذه العبادة النتائج المذكورة في هذه الرواية. وطبعا العبادة لا يقصد فقط في هذه العبادات القليلة الموجودة، وإنما كل حياة الإنسان لابد أن تنقلب إلى عبادة. في كل أمر الإنسان والدين هذا الأمر لا بد أن يكون كما يريده الله عز وجل. فإذا فعل كما يريده الله فهو يكون عابدا لله حق العبادة. ثم وصلنا إلى نتيجة أن المؤمن الحقيقي نتيجة ما طرح في الأسبوع الماضي أن المؤمن الحقيقي هو من يكون الإيمان مستقرا في قلبه راسخا في قلبه، وأن أعماله تكون نتيجة لهذا الإيمان المترسخ دون تصنع ودون تكلف، يعني بشكل طبيعي يقوم بهذه الأعمال ولا يشعر بثقل هذه الأعمال على نفسه، لأن هذه الأعمال التي يقوم بها إنما هي نتيجة طبيعية لهذا الإيمان الراسخ في النفس. تقبل هذا الموضوع الذي طرح في الأسبوع الماضي من هذه النقطة، أن بعد أن قلنا بأن الإنسان الذي يؤمن بشيء يكون هذا الاعتقاد وهذا الإيمان مبنيا على العلم، إذا لابد أن يكون اعتقاد المؤمن قائما على العلم، يعني الإنسان الذي يؤمن بالله لابد أن يكون اعتقاده بالله قائما على العلم، يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يكون اعتقاده قائما على معرفة الرسول صلى الله عليه وآله، ومن يعتقد بالإمامة لابد أن أهمية الإمامة وأن يعرف الإمام سلام الله عليه. فيأتي هذا السؤال أن الإنسان كيف يؤمن بأمر لا يعرف عنه شيئا أو قد يعرف شيء بسيط عن هذا الأمر. إنسان يقول أنا أؤمن بشيء، تسأل عن هذا الشيء الذي يؤمن به يقول لا أعرف، فكيف يكون مؤمنا بشيء لا يعرف عنه إلا الشيء القريب؟ فالإيمان قلنا والاعتقاد مبني على المعرفة، والمعرفة تعطي اقتناع للإنسان فيؤمن بهذا الأمر بعد علم واقتناع، فيعلم الإنسان بشيء بدقة يقتنع بهذا الشيء بعد ذلك يؤمن به. فنسأل هذا السؤال للشيعين الواري بأهل البيت سلام الله عليهم، هل اتخذت هذا المذهب نتيجة للبحث والتفكير فيه في مقابل المذاهب الأخرى، أو أن هذا المذهب كان نتيجة للوراثة من الوالدين ومن الأصدقاء ومن الأهل؟ صحيح أن الإنسان عندما يكون صغيرا يقلد والديه، ولكنه عندما يكبر يجب عليه أن يبحث ليصل إلى الحق، وقد أعطاه الله تعالى آلة يميز بها بين الحق والباطل، الآلة هي العقل، فبعقله يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق، وإلا لما كان من حق الله عز وجل أن يحاسب هذا الإنسان على اعتقاداته وعلى أعماله، فالحساب يأتي من بعد إقامة الحجة، والحجة على الإنسان هو العقل، في رواية أن العقل هو النبي الباطن، فإذا هناك كما أن هناك نبي ظاهر عند الإنسان كذلك هذا العقل، الإنسان مسؤول عن عقله، فيجب أن يؤمن هذا العقل حتى يستطيع أن يصل عن طريقه إلى الحق. إذن يبحث الإنسان ويعلم الإنسان فيقتنع فيعتقد بما عرفه واقتنع منه، فالاعتقاد يكون مترتب على العلم والاقتناع، فيؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله، أولا يؤمن بالله عز وجل بعد أن يعرف الله، يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله بعد معرفته، ويؤمن بالإمام عليه السلام بعد معرفته وأهمية وإدراك أهمية وجوده في حياته، ويؤمن بهذا الدين بعد معرفة الدين فيقتنع بهذا الدين وبأهمية وجود الدين في حياته، وبعد هذا الاعتقاد بهذا الدين يأتي دور العمل، فإذا العمل الذي يعمله الإنسان لابد أن يكون مترتبا على اعتقاداته، وبدون العمل لا يكون للاعتقاد قيمة، فالاعتقاد بمثابة الشجرة والعمل بمثابة الثمر، وشجر بلا ثمر لا قيمة له، اعتقاد بلا عمل يقال كالشجر بلا ثمر. إذن خلاصة ما قلته أن المؤمن، أعيد مرة أخرى، أن المؤمن إيمانا حقيقيا هو الذي اعتقد عن قناعة وثبت هذا الاعتقاد في قلبه والتزم بكل ما يترتب على هذا الاعتقاد من التزامات. فهذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان الذي يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويؤمن بالإمام، هذا العمل يكون نتيجة من الاعتقادات التي اعتقد بها. يقول تعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. فإذا إيمان وعمل، العمل يترتب على هذا الإيمان. نتيجة ذلك أن الإنسان اعتقد الآن عن علم واقتناع، نتيجة ذلك أن الإنسان يلتزم بدين الله، بكل دين الله نتيجة لهذا الاعتقاد. فالمؤمن الحقيقي الذي اعتقد بالله، هذا الاعتقاد يجره إلى مجموعة من الالتزامات. فالمؤمن الحقيقي يقيم حياته على مجموعة من الالتزامات. فإذا أراد الله عز وجل شيئا فعله، وإذا كره الله شيئا ترك هذا الأمر. فإذا هو يلتزم بكل ما يريده الله عز وجل ويبتعد عن كل ما يكره الله عز وجل. فهو يلتزم بدين الله المكون، هذا الدين من مجموعة من الاعتقادات، من الأخلاقيات، ومن الأحكام الشرعية، وغير ذلك من الأمور الأخرى. هذا التصنيف والتقسيم للدين إلى مجموعة من أخلاق وفقه ومثلا أحكام شرعية وعقائد وأمور أخرى أيضا في هذا الدين، هذا التقسيم هو من أجل تسهيل دراسة الدين بوجهه. قسم العلماء وصنفوا هذا الدين إلى هذه الأقسام المختلفة لتسهيل المطالب على الدارس، ولم يقصدوا أن الإنسان إذا درس العقائد فقط فهو يكتفي بذلك، أو أنه إذا درس الفقه فهذا يكفي في تحركه، بل يجب على المؤمن ليكون مؤمنا حقا بهذا الدين أن يطلع على كل الجوانب التي تمثله أو يمثله هذا الدين، حتى يكون مؤمنا حقيقيا لا مؤمنا ظاهريا فقط، يعني يكون مسلما فقط. الإسلام الظاهري أساس هذه الالتزامات هو طاعة الله عز وجل. هذه الطاعة المبنية على الاعتقاد بالله، فالمؤمن يطيع الله عز وجل في كل خطوة يخطوها ولا يعصيه طرفة عين، وبذلك يكون مؤمنا حقيقيا. في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الإيمان أن يطاع الله فلا يعصى. وفي رواية عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أيها العالم، أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما لا يقبل الله شيئا إلا به. قلت: وما هو؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة، وأشرفها منزلة، وأسناها حظا. قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كله، والقول بعض ذلك العمل، بفرض من الله بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة حجته، يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه، ولكن أتاه من ربه فأخذه. هذا الدين الذي هو دين الله عز وجل يبين ما يريده الله تعالى في كل جوانب حياة الإنسان، في كل قول يقول بها، في كل كلمة ينطق بها، في كل عمل يعمله، في كل سلوك يسلكه، في كل تصرف يقوم به، في كل اختيار يختاره، في كل طريق يسير به. فقد بين الدين أمور الحياة كلها. شيء من أمور الدنيا من أبسط شيء، أنت ترانا كيفية دخول الحمام، شوف الرسالة العملية، تدخل الحمام وأنت ترانا بهذه الطريقة، كيف تجلس، كيف تمشي، إلى أعقد الأمور، العلاقات الاجتماعية بين الناس، أمور معقدة جدا، كيفية بناء هذه العلاقات، كيفية التعامل الصحيح مع الدنيا. طبعا هذه الأمثلة تحتاج إلى مواضيع، إذا وفقنا إن شاء الله في كل أمر من الأمثلة التي ذكرتها في هذا الأسبوع أو في الأسابيع الماضية، أذكر من باب المثال ويحتاج إلى موضوع لكيفية أو لبيان كيفية تعامل الإنسان المؤمن مع هذه الدنيا تعاملا صحيحا. من هذه الأمور المعقدة كيفية إدارة بيت الزوجية، علاقة الزوج بالزوجة، واضح في الكلام، أمور تحتاج إلى بيان حتى لا تصير القيمة بيد الزوجة وبيد المرأة في المجتمع. ومن الأمور المعقدة أيضا قضية التلقيح الصناعي الآن، قضية الاستنساخ، ألا يحتاج إلى وجهة نظر فقهية؟ ماذا يريد الله عز وجل من هذه القضية؟ كيف يريد الله هذه المشكلة أن تحل؟ هذه الأمور كلها تحتاج إلى معرفة رأي الدين فيه، يعني رأي الله عز وجل في هذه المواضيع. لذلك فإن حياة الإنسان المؤمن، كيفية معيشة الإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا، أمثلة بسيطة، كيفية اختيار السيارة، كيفية بناء البيت، هل لله عز وجل رأي في ذلك أو ليس له رأي؟ قد له رأي، طالما أن لله لهذا الدين رأي في كل جوانب الحياة، من هذه الجوانب السيارة، من هذه الجوانب البيت، من هذه الجوانب بيت الإنسان كيف يكون، وكيف يتعامل الإنسان مع الأمور الموجودة الجمعية، كيف يختار الإنسان البضاعة التي يشتريها من السوق، ألا يحتاج إلى رأي الدين؟ بالطبع يحتاج. فرأي الدين ليس خارجا عن حياة الإنسان المعيشية التي يعيشها في كل يوم في كل لحظة من حياته. ماذا تفكر أيها الإنسان المؤمن؟ بما تفكر أيها الإنسان المؤمن؟ هذه الأفكار أيضا لله رأي فيها. إذن فمن يريد أن يكون مؤمنا حقيقيا لابد أن يلتزم بكل أمور الدين، كل رأي لهذا الدين في كل خطوة يخطيها الإنسان المؤمن، حتى يصدق عليه أنه فعلا إنسان مؤمن حقيقي، يؤمن بالله، يؤمن بالرسول، يؤمن بالإمام المعصوم عليه السلام. يقول تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من هذه الآية يتبين أن رسول الله صلى الله عليه وآله يؤمن بما أنزل إليه من ربه، وكذلك يفعل المؤمنين. وبعد الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا، فيؤمنون بالله ويطيعون الله عز وجل، وبعد الإيمان والسمع والطاعة بعد ذلك يطلبون المغفرة. فإذا المغفرة مترتبة على الطاعة، الإنسان الذي لا يطيع الله كيف يطلب مغفرة الله؟ فإذا هو يؤمن بالله إيمانا ظاهريا ولكنه في الواقع يخالف أوامر الله، هذا كيف يجرؤ على طلب المغفرة وهو لا يطيع الله سبحانه وتعالى؟ فإذا من خلال هذه الآية إيمان طاعة ثم طلب للمغفرة. وهذه المغفرة أيضا تكون مترتبة على الإيمان بالله عز وجل. لذلك جعل التوحيد الأصل الأول في أصول الدين. والأصول الأخرى وإن قلنا أنها أصول ولكنها في الواقع أمور فرعية متفرعة على أساس التوحيد. فمدار الكون هو التوحيد. الإيمان بالله عز وجل هو مدار الكون. الأمور التي تجري في هذا الكون مبنية على أصل التوحيد والأصول الأخرى وفروع الدين. وما يتفرع عن أمور الدين عن هذا الدين الأمور، هذه الأمور كلها متفرعة على الأصل الأول وهو أساس التوحيد. فالاعتقادات الأخرى، الفقه، الأخلاق، أمور الدين كلها تكون مترتبة على الاعتقاد بالله. فإذا الخطوة الأولى بالنسبة للإنسان هو أن يرتب هذا الاعتقاد في نفسه. إذا رسخ هذا الاعتقاد كل الأمور الأخرى تأتي بشكل طبيعي بدون تصنف، تأتي من هذا الاعتقاد بالله. فإذا الأمور تجري كما يجري النهر إذا اعتقد الإنسان بالله عز وجل. فإذا نحن نبدأ من الله عز وجل بالطاعة وننتهي إلى الله عز وجل بطلب المغفرة والثواب الأخير. يقول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات